أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا بقيت بقية من البحث، وهي القول في الامتناع بالقياس والإمكان بالقياس، بعد أن تقدم الكلام في الوجوب بالقياس في أقسام التي هي بالقياس. وقلنا بأن الوجوب بالقياس يعني التلازم الوجودي. التلازم الوجودي تارة تنظر من طرف العلة فتقول معلومها لازم أو هي لازمة للمعلول، وتارة تنظر من طرف المعلول وتقول أنه متصف بالضرورة بالقياس إلى علته، وتارة ثالثة تنظر إلى معلولي علة ثالثة. فإذا القياس هو التلازم في الوجود. وصل الكلام إلى الامتناع بالقياس. متى يكون الشيء ممتنع الوجود بالقياس إلى أمر آخر؟ قالوا أمثلته هي عين أمثلة الوجوب بالقياس، غاية الأمر، دون أن نأخذ التلازم بين وجودين كوجود العلة والمعلول ووجود المعلول والعلة ووجود معلول إلى معلول، نأخذ عدم أحد هذه مع وجود الآخر. لأن إذا كان وجود العلة ووجود المعلول متلازمان في الوجود، فإذا عدم أحدهما مع وجود الآخر مستحيل، فيقال إن عدم أحدهما ممتنع بالقياس إلى وجود الآخر. وأمثلتها الثلاثة هي أن يقال العلة، يعني عدم العلة ممتنع بالقياس إلى وجود المعلول، أو يقال وجود العلة ممتنع بالقياس إلى عدم المعلول، أو يقال وجود المعلول إذا كان المعلول يعني فرض وجود المعلول ممتنع بالقياس إلى عدم العلة، يعني إذا كانت العلة معدومة فوجود المعلول ممتنع بالقياس. وكذلك أن يقال المعلول أن يكون معدوما فهذا العدم ممتنع بالقياس إلى وجود العلة، بحيث يصبح العلة إذا وجدت يمتنع عدم المعلول بالقياس إلى وجود العلة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى معلولي علة واحدة، بحيث يقال إذا وجدت العلة التامة وجبت كل معاليلها، فعندئذ يقال العلة التامة موجودة ففرض عدم أحد المعلولين ممتنع مع فرض وجود المعلول الآخر، وكذلك فرض وجود أحد المعلولين ممتنع مع فرض عدم المعلول الآخر، وهذا يكون في حالة عدم تمامية العلة. هذه هي أمثلة الامتناع بالقياس. نعم، يعني نحن نقول بمعنى أن العدم ممتنع، يعني أن لا يكون هذا، يعني أن لا يكون زيد ممتنع، كما تقول مثلا عدم الواجب ممتنع بالذات باعتبار أن وجوده ضروري بالذات. قال والامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلة التامة إذا قيس إلى عدم المعلول بالاستدعاء. لماذا قال بالاستدعاء؟ لأن المعلول هو الذي يستدعي، إذا كان المعلول معدوما يستدعي أن لا تكون العلة موجودة، مو أنه يقتضي، لأن الاقتضاء يرجع إلى العلية. وقال العلة التامة، نعم، لأن العلة الناقصة ما في مشكلة أن تكون العلة الناقصة موجودة والمعلول معدوما، ما في مشكلة، المشكلة هي أن يكون العلة التامة موجودة والمعلول معدوم. وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة، هنا قال بالاقتضاء يعني بالعلية، يعني يصبح المعلول وجود المعلول ممتنعا بالقياس إلى العلة، إلى العلة بالاقتضاء. لماذا قال بالاقتضاء؟ لأن العلة هي التي تقتضي وجود المعلول. فنقول هكذا إذا كانت العلة غير موجودة ولو ناقصة، لأن العلة التامة تعدم إذا عدم بعضها، فإذا عدم بعض العلة يصبح وجود المعلول ممتنع بالقياس. وكامتناع أحد المتضايفين، قال أحد المتضايفين هذا باعتبار أن المتضايفين يرجعان إلى معلولي علة ثالثة، إذا قيس إلى عدم الآخر وعدمه إذا لاحظت هنا قال وعدم، هنا أتى بمثال العدم، يعني وكامتناع عدمه بالقياس إلى وجود الآخر. هذا بالنسبة إلى الامتناع بالقياس. أما الإمكان بالقياس، يعني هنا ضابط الامتناع كما كان ضابط الوجوب بالقياس هو تحقق العلية والمعلولية بالفعل بين الطرفين، ضابط الامتناع بالقياس هو وجود علية ومعلولية شأنية ولكن أحد طرفيها غير موجود فيتحقق الامتناع بالقياس. أما الإمكان بالقياس، الإمكان بالقياس هو أن لا يكون هناك علية ومعلولية. إذا لم يكن هناك علية ومعلولية بين الطرفين، خب يعني الطرف الأول لا يستدعي ولا يقتضي الطرف الثاني، فلا تلازم في الوجود. إذا لم يحصل تلازم في الوجود، فبالتالي حال وجود الأول قد يكون الثاني موجودا، حال عدم الأول قد يكون الثاني موجودا، فلا استدعاء ولا اقتضاء ولا تلازم في الوجود يقتضيه ذات وجود الأول أو عدم وجود أو عدم الأول بالنسبة إلى الثاني، ما في. قال والإمكان بالقياس إلى الغير حال الشيء إذا قيس، يعني تعريفه أنه حال الشيء إذا قيس إلى ما لا يستدعي ولا يقتضي وجوده ولا عدمه. والضابط أن لا يكون بينهما علية ومعلولية ولا معلوليتهما لواحد ثالث. يعني هذا الضابط. لماذا قال؟ لأن دائما الوجوب أو الامتناع بالقياس يرجع إلى التلازم، والتلازم مداره العلية فقط.
هو نفسه اللي بيعبر عنه الصدفة؟
لا 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 لا، الإمكان بالقياس الاتفاق وغياب العلة الغائية. بحث سيأتي في مرحلة العلة والمعلول أنه الاتفاق غير موجود أصلا، الاتفاق مو موجود، لأنه عبارة عن نفي العلة الغائية مع وجود المعلول، فالاتفاق ممتنع لأنه عبارة عن وجود المعلول مع غياب أحد أجزاء علته وهي العلة الغائية.
صحيح.
نعم.
لكن هم ما يذكرون على هذا الأساس أنه لا توجد علة، وإنما حصل بالصدفة، يعني التقى وجودان صدفة.
لا، هذه الصدفة من هذا القبيل هي ترجع إلى جهل العالم، الجهل الشخص بالعلة. يعني أنت تقول أنا ذهبت إلى السوق أو بيعطوا مثال كالشخص الذي يحفر ليجد ماء فيجد كنزا. يقول صادف أنه وجد كنز وهو يريد أن يحفر الماء. يقال هنا أصلا الصدفة هنا تطلق مجازا لأنها ترجع إلى جهله بوجود الكنز، وإلا إذا ألغينا عنصر الجهل فإن كل من يحفر فوق الكنز سيجد الكنز، فتصبح هي قاعدة دائمية لزومية، فوجدان الكنز بالنسبة إلى الحافر فوق الكنز ضروري، فلا يرجع إلى إمكان. تقول حتما يعني ضروري يجب أن يجد من يحفر الكنز الكنز، فبالتالي الاتفاق بهذا المعنى مثلا يقول الاتفاق يعني أنا ذهبت إلى السوق لأشتري خبزا فالتقيت صدفة بصديق لم أره منذ سنة. قل هذه صدفة لجهلك بالعلل، أما العالم بالعلل فلا صدفة عنده، لأنه يعلم أنك أنت الساعة الفلانية ستكون في النقطة الفلانية وأنه سيكون هو أيضا في النقطة الفلانية، فاللقاء ليس صدفة تكوينا إنما صدفة باعتبار الجهل بالعلل. ولذلك يقولون الاتفاق ما يقال له اتفاق يرجع إلى الجهل بالعلل. أما الكلام بالإمكان بالقياس مو بهذا المعنى. الإمكان بالقياس يعني شيء حصل لعلله بعلله الخاصة وشيء آخر حصل بعلله الخاصة ولكن لا تلازم علي بين هذين الأمرين. لا تلازم، مو أنه صادف وجودهما، أصلا قد لا يوجد معا بهذا المعنى، يعني قد يوجد أحدهما ويعدم الآخر، قد يعدما معا بهذا المعنى، يعني ما في استدعاء لا من طرفي وجوديهما ولا من طرفي عدميهما ولا من طرف وجود أحدهما لعدم الآخر ولا من طرف عدم أحدهما لوجود الآخر، ما في أي استدعاء، ما في أي تلازم وجودي. الآن يريد أن يبين المصنف أمثلة الإمكان بالقياس، وفي أثناء الكلام سيريد أن يدفع بعض الأمثلة المشهورة للإمكان بالقياس. قالوا إذن ضابطة الإمكان بالقياس عدم وجود علية ومعلولية، عدم وجود علية ومعلولية. المثال الأول مثال واجبان للوجود بالذات، واجب وجود بالذات، وإن كان هذا يقيم البرهان على التوحيد. ولكن الآن لو غضضنا النظر عن البرهان التوحيد، لقلنا لو فرضنا وجود واجبي وجود بالذات، خب بين واجبي وجود بالذات يوجد علية ومعلولية؟ لا يوجد علية ومعلولية، يعني لا أحدهما علة للآخر ولا الآخر علة للأول. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن أحدهما علة للآخر هذا خلاف فرض أنهما واجبا وجود. فإذا لا علية لأحدهما على للآخر. ثانيا أيضا هما ليسا معلولي علة واحدة. لماذا؟ لأنهم لو كانا معلولي علة واحدة فرض وجوبهما هذا خلاف الفرض، لأن الواجب الوجود بالذات هو غير معلول، يعني مستغني عن العلة، ولا معلولان لعلة ثالثة. فتحققت الضابطة بين واجبي وجود بالذات المفروضين أنه لا علية بينهما ولا هما معلولان لعلة ثالثة. فيقال لو فرض واجب وجود وواجب وجود فالعلاقة بينهما ليست علاقة تلازم إمكان بالقياس. هذا المثال الأول. المثال الثاني هو واجب الوجود المفروض بالنسبة لعلل واجب الوجود الآخر المفروض. يعني أنت ليفترض فرضت واجب وجود أول وواجب وجود ثاني، ما العلاقة بين واجب الوجود الثاني وعلل ومعلولات واجب الوجود الأول؟ قالوا أيضا إمكان بالقياس، لأن واجب الوجود الثاني لا بينه وبين معلولات واجب الوجود الأول لا علية ولا معلولية، لأن هذه المعلولات هي معلولات واجب الوجود الأول ولا هي علة لواجب الوجود الثاني ولا وليست معلولة لعلة ثالثة. فهذا مثال آخر طرحوه للإمكان بالقياس. من الأمثلة أيضا التي طرحوها للإمكان بالقياس هو الممتنعات بالذات. ممتنعات بالذات كيف يعني ممتنعات بالذات؟ يعني لأن الممتنعات بالذات أخذت ممتنعين بالذات، كونهما ممتنعين بالذات يعني أحدهما ليس علة للآخر ولا الثاني علة للأول، لأن الامتناع بالذات يعني ضرورة العدم لا اقتضاء للتأثير والعلية. فأنت إذا فرضت أحدهما، طبعا مو ممتنع بالغير، لأنه الممتنع بالغير يكون ما هي قد يوجد، لا نحكي ممتنعات بالذات. إذا كانت ممتنعات بالذات يعني هي عين العدم، فإذا كانت معدومة لا شأن لها لأن تؤثر فتوجد أو تتأثر فتكون معلولة. فأيضا قالوا الممتنعات بالذات أيضا هي تكون ممكنة بالقياس إلى بعضها البعض، مثل أي شيء ممتنع بالذات، مثل الدور، مثل التسلسل وتقدم أحدهما على الآخر، تقدم الشيء على نفسه. قل التسلسل، لو التسلسل ممتنع بالذات لا يقتضي التسلسل أن يكون تقدم الشيء على نفسه متحققا أو معدوما. قد يكون فرض، يعني قد يكون أنت من مسألة يلزم تسلسل ولا يلزم تقدم الشيء على نفسه، وقد يكون من أمر يلزم تقدم الشيء على نفسه ويلزم تسلسل، يعني ما في ضرورة بين الممتنعات بالذات. واستدعاء الرابع هو بين الممتنعات بالذات ولوازم ممتنع آخر بالذات، لنفس القضية التي ذكرناها بالنسبة لمعلولي واجبي الوجود. لأنك أنت تفرض أنه يوجد لديك ممتنع بالذات ويوجد لديك ممتنع بالذات آخر. الممتنع بالذات الأول له لازم، مثل أنت تقول مثلا التسلسل ممتنع ويوجد لازم باطن للتسلسل، مثلا هو لنفترض أنه لازم باطن للتسلسل أنه لا وجود لواجب الوجود، يعني انتفى وجود الإله لنفترض وهو ممتنع بالذات. يقول أنت إذا فرضت مثلا تقدم الشيء على نفسه وهو ممتنع بالذات آخر، بين الممتنع بالذات ولازم ممتنع بالذات آخر ما في علية، يعني هذا لا يستدعي لازما آخر. فبالتالي قالوا هذه أمثلة الإمكان بالقياس، وسيأتي بحثها أكثر إن شاء الله في الفصل الأخير في بحث الممتنعات. طرحوا مثالا آخر أخير وهو الذي ذكره المصنف أول مثال. قال لو فرضنا ما في واجبي وجود ولا ممتنعات، نتكلم نحن يوجد في عالمنا علة أولى لها معلول وعلة ثانية لها معلول آخر، فهذه العلة لها معلول وتلك العلة لها معلول. مثلا مثل أي شيء، مثل أنه لنفترض مثلا أنت مثل النار في الخارج الآن من معلولاتها الحرارة، وذهاب أو مثلا سقوط، مثل أي شيء مثلا سقوط الورقة عن الشجر لنفترض علتها الرياح مثلا، لنفترض طبعا كله على باب التشبيه، وإلا الرياح هي جزء علة باب التشبيه، يعني سقطت الورقة من الشجرة على الأرض والنار الموجودة في بلد آخر أصدرت حرارة، فبين الحرارة الموجودة في الصين الصادرة عن النار التي اشتعلت في الصين، هذه الحرارة معلولة لتلك النار، وسقوط الورقة مثلا في إسبانيا عن الشجرة، هذه الورقة معلولة للرياح والشجر وفصل الخريف وما بعرف، بين سقوط الورقة والحرارة يوجد إمكان بالقياس لأنهما يرجعان إلى علتين، إلى علتين، فالمعلولان لا لعلة واحدة، قالوا إن بينهما إمكان بالقياس لأن الضابطة متحققة، ضابطة الإمكان بالقياس لا يكون بينهما علية ومعلولية، خرب لا علية ومعلولية واضح بينها، ولا هما معلولان لعلة واحدة. لماذا؟ لأن الحرارة في الصين معلولة للنار في الصين، وسقوط الورقة في إسبانيا معلولة لهذه الأمور، فهما معلولان لعلتين، فبينهما إمكان بالقياس، فيمكن أن تتحقق الحرارة دون أن تتحقق سقوط الورقة، ويمكن أن تتحقق الحرارة وتتحقق سقوط الورقة، ما في استدعاء وتلازم. هذا المثال الذي ذكرنا يقول العلامة الطباطبائي مثال من حيث التصور صحيح، ولكن من حيث التكوين باطل. لماذا؟ لأننا عندما قلنا بوحدة واجب الوجود فإن كل العلل ستنتهي إلى علة واحدة هي الواجب تعالى، وكل أحداث العالم هي عبارة عن علل ومعلولات، علل ومعلولات ترجع إلى علة واحدة. ففي الحقيقة سقوط الورقة في إسبانيا واشتعال النار في الصين أو الحرارة في الصين، وأن أنت إذا قطعت سلسلة العلل والمعلولات تجد أنه لا علية ومعلولية، يعني ليس معلولين لعلة واحدة، ولكن إذا رجعت في سلسلة العلل والمعلولات تجد أنهما يرجعان بالواسطة، يعني بالعلل المتوسطة، إلى علة بعيدة هي واجب الوجود، فرجعت على كل تقدير هذه المعلولات إلى علة واحدة، ففيها وجوب بالقياس، فلا إمكان بالقياس في عالم التوحيد. لاحظت؟ هذه فكرة مهمة جدا، ما في إمكان بالقياس بعالمنا. أنت حاليا أنا عم برفع إيدي، رفع إيدي هو ضرورة واجب بالقياس لأي شيء في العالم حدث الآن، أي شيء، أي شيء. أنا مثلا رفعت هذه الورقة والآن شخص وضع يده على طاولة في أقصى الأرض، بين رفعي للورقة ووضع يده على الطاولة في بينها وجوب بالقياس، لا يمكن، يعني تقارن ضروري، تقارن جبري، تقارن يعني جبر علي، هنا نتكلم مو عن جبر المقابل التفويض، ما ممكن. لماذا؟ لأنه في النهاية أنا رفعي للورقة معلول لعلة، وعلتي معلولة لعلة، وعلة معلول لعلة، حتى تنتهي سلسلة العلل إلى أي شيء؟ إلى واجب الوجود، وتنتهي سلسلة علة وضع يده على الطاولة هذا في أقصى الأرض إلى واجب الوجود، فسيكون كل حوادث العالم في الحقيقة هي حوادث واجبة بالقياس إلى بعضها البعض، فما في إمكان بالقياس. هذا الذي يذكره العلامة. قال المصنف: ولا إمكان بالقياس بين موجودين.
هذا كله تكون واجبة بالقياس،
واجبة بالقياس، ما في إمكان. لاحظ، الإمكان بالغير ممتنع بالذات كما تقدم، أما الإمكان بالقياس ممتنع وقوعا، لأن الإمكان بالقياس ممكن أن تتعقل إنه شو المشكلة، علة وعلة ولكل علة معلول، بين المعلولين يوجد إمكان بالقياس، لكن المسألة مش هون، المسألة أن الإمكان بالقياس مع فرضي توحيد ما بيصح، لأن الإمكان بالقياس يتحصل فقط إذا كان معلولين لعلتين لا ينتهيان إلى علة واحدة.
شفناها هاي الجزئية، الإمكان بالقياس شفت بعض بتمسكوا فيه لحتى أثبتوا أن القضية التي هي نصف لا تتكرر هي انتهت تجربة.
لا، ما في إمكان بالقياس، مو صحيح.
لأن إذا تكرر إمكان بالقياس مخارج، فنحن نحتاج إلى التجربة حتى نثبت أن هذا
لا، في نقص بالاستدلال. قال: ولا إمكان بالقياس بين موجودين، لأن الشيء المقيس إما واجب بالذات مقيس إلى ممكن، أو بالعكس يعني ممكن مقيس إلى واجب. يقول وهذا بينهما علية ومعلولية، يعني هذا خارج تخصصا، يعني بين الواجب والممكن حتما يوجد، لا يوجد إمكان بالقياس، لأن الممكن في النهاية علته الواجب، هذا واضح. يقول هذا المحل الكلام، وإما ممكن مقيس إلى ممكن آخر وهما ينتهيان إلى واجب بالذات، إلى الواجب بالذات، فما في إمكان بالقياس بين موجودين. هذا كله بناء على توحيدها. يقول نعم، للواجب بالذات إمكان بالقياس إذا قيس إلى واجب بالذات آخر، مفروض. هذا المثال الأول اللي ذكرناه، أو هذا المثال الثاني، أو إلى معلولاته من خلقه، يعني إلى الواجب الوجود الأول، إلى معلولات واجب الوجود الثاني، هذا بين لا يوجد بينهما إلا إمكان بالقياس، حيث ليس بينهما علية ولا معلولية، ولهما معلولان لواحد ثالث. هذا يعني بين الواجبين ما في علية ومعلولية ولا معلولان لواحد ثالث. ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات، يعني الممتنعان هم نظير الواجب بالذات، إذا قيس أحدهما إلى الآخر، يعني ممتنع بالذات بالقياس إلى ممتنع بالذات الآخر، يوجد بينهما إمكان بالقياس، أو إلى ما يستلزمه الآخر، يعني ممتنع بالذات بالقياس إلى لازم ممتنع بالذات الآخر. هذا قال وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات. لاحظ هنا يأتي مثالا سادسا. ما هو المثال السادس؟ طبعا هذا المثال السادس فيه كلام أيضا. يقول واجب الوجود بالذات الموجود والممكن المعدوم. لاحظ، ولكن لماذا صار الممكن معدوم؟ يقول لأن هذا الممكن مثل أي شيء، مثل ولادة حفيدك، ولادة حفيدك مثلا له أجزاء علل، من علالها الواجب تعالى، من علالها المعدات إلى غير ذلك، مثلا من علالها الزمان الخاص، المكان الخاص إلى آخره. فإذا وجود هذا الطفل، وجود هذا الطفل أحد شرائط وجوده أو أحد أجزاء وجوده الواجب، ولكن الواجب ليس العلة التامة الوحيدة، يوجد شرائط وعدم موانع وأجزاء، ولذلك يقال واجب الوجود هو جزء علة، جزء علة. فبالتالي عدم وجود الممكن، عدم وجود الممكن بسبب فقد شرط من شرائط علته، وأن توفر واجب الوجود بالذات، يعني واجب الوجود بالذات، ولكن الممكن ما زال معدوما. لماذا؟ لأنه لم يأتي شرطه بعد. لاحظت؟ فصار إن الممكن المعدوم، الممكن المعدوم إذا قيس إلى واجب الوجود بالذات، هذا يقال له إمكان بالقياس. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ليس بينهما علية ومعلولية من أي باب، لأن العلة التامة هي الواجب والشرط المفقود. خب الشرط مفقود، يعني بين الواجب بالذات والممكن المعدوم ما في علية ومعلولية، وكلهما حتما مو معلولية علة ثالثة. من أي باب؟ من باب أنك الآن أنت تقول حتى يوجد زيد نحتاج إلى الواجب وثلاث شرائط، جيد؟ أما إذا قست الواجب إلى زيد المعدوم غير الموجود بسبب فقد شرط من شروطه، تقول يعني الواجب لما لم يكن علة تامة لوجود زيد، كان زيد بالقياس إلى الواجب ممكن بالقياس، يعني بانتظار وجود الشرط. ولذلك قالوا هذا أحد أمثلة الوجوب بالقياس، ولكن هذا كله معتمد على أي مسألة؟ على مسألة أن الواجب بالذات هو علة بعيدة وعلة قريبة. لاحظت؟ هذا لا ينسجم مع أصالة الوجود ومع مباني صدر المتألهين. خلينا نقرأ العبارة حتى نقول كيف لا ينسجم مع مباني صدر المتألهين. قال وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده، فإنه معلول انعدام علته التامة التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزائها غير موجب للممكن المفروض. فصار هذا الممكن المعدوم ممكن بالقياس إلى الواجب، فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه وبالعكس، يعني هو له إمكان بالقياس للواجب بالذات. هذا كله مبني على أن الواجب قد يكون جزء علة، جزء علة. هذا كله ينسجم مع مباني المشاء، أما مع مباني صدر المتألهين غير صحيح. لماذا؟ لأنه على مباني صدر المتألهين كل ما سوى الله هو وجود رابط، كل ما سوى الله هو وجود رابط، وبالتالي صدر المتألهين يثبت بأن الواجب ليس علة بعيدة، إنما هو علة قريبة. وفرض كون الواجب علة بعيدة أو جزء علة يعني فرض وجود موجود في نفسه بين الواجب والمعلول، فهذا الفرض موجود في نفسه هو خلاف قولنا أن كل ما سوى الله هو وجود رابط. فبالتالي صدر المتألهين يقول ما سوى الله هي كلها روابط، قصدنا بأنها روابط يعني ليس لها وجود في نفسها، يعني بالتالي مؤثرية أي شيء في العالم هي مؤثرية الله في الحقيقة، لأن الربط لا يوجد مستقلا، الربط لا يوجد مستقلا. فما فرضته جزء علة والواجب تعالى، يعني قلت أنت الواجب تعالى موجود ولكن جزء العلة الآخر مو موجود، يعني فرضت جزء العلة له نحو استقلال، هذا لا ينسجم مع الوجود الرابط المعلول. ولذلك عن صدر المتألهين الله فاعل قريب لكل شيء، لكل شيء، لكل شيء. عند ابن سينا لا، ومن هذا الباب ابن سينا يفترق عن ملا صدر مثلا في مسألة الجبر والتفويض. ابن سينا كيف حل مسألة الجبر والتفويض؟ حل على مباني، قال الفعل الإنساني الاختياري معلول لعلة قريبة هي اختيار الإنسان وقدرته مثلا وعضلاته المنبثة، قدرته المنبثة في العضلات، وهكذا. ويوجد علة بعيدة هي الواجب تعالى، فلا ولا ضير بأن يكون العلة البعيدة والعلة القريبة مجتمعان على فعل واحد، لأن المشكلة أن تكون علتان بعرض بعضهما البعض مجتمعان على معلول واحد. ابن سينا قال خب ما مشكلة، الله فاعل بعيد والاختيار الإنساني فاعل قريب فيجتمعان، فيمكن نسبة هذا الفعل إلى الاختيار نسبة الشيء إلى علته القريبة، ونسبته إلى الله نسبة الشيء إلى علته البعيدة. كما تقول مثلا هذا المكتوب على اللوح هو ينتسب إلى عقلي وينتسب إلى يدي، ثم ما في مشكلة، منتسب إلى يدك ببعض أنحاء وجوده، يدك علة قريبة، وينتسب إلى عقلك باعتبار أنه هو عبارة العقل كعلة بعيدة للكتابة، فما في مشكلة أن تنسب فعل واحد إلى فعلين طوليين، هكذا حل ابن سينا. ولكن هذا مبني على أن الله فعل بعيد. ملا صدر بناء على نظرية الوجود الرابط المعلول، لا، ما في موجود في نفسه إلا الله، كل ما سواه هي روابط، يعني الفاعل القريب ليس إلا الله. فعند ملا صدر يصبح أصلا تتعقد المشكلة أكثر في بحث الاختيار والإرادة الإنسانية.
الوساطة في
الفيض، عين الربط، الواسطة في الفيض هي مو موجود في نفسه، وجود رابط، فيصبح لها معنى آخر، يصبح لها معنى آخر. يعني الواسطة في الفيض موجودة عند ملا صدر، ولكن ليس بالتصوير الذي يلزم أن يكون الواسطة لها وجود في نفسها، يعني هو بيصير نوع من تجلي التجلي، يعني صح التعبير، ظهور الظهور، آية الآية، اسم الاسم بيعبر عنها بعض الأحيان. على أي حال، هذا إذن تمام الكلام في بحثنا. الآن يذكر المصنف أمرين نحن في الحقيقة بيناهما سابقا. الأمر الأول الذي يذكره هو أنه بناء على ما تقدم، واجب الوجود بالذات لا يكون واجب الوجود بالغير، لأن واجب الوجود بالذات ذاته تقتضي ضرورة الوجود، فلا يكون ضرورته مكتسبة، واجب الوجود بالذات غير متوقف على علة. وحتما واجب الوجود بالذات لا يكون ممتنعا بالغير، لأنه إذا كان ممتنعا بالغير يعني غيره جعله معدوما، والحال أن ذاته تقتضي الوجود. يعني واجب الوجود بالذات لا يكون لا واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير، لأن الوجوب بالغير والامتناع بالغير يتوقف على توسط العلة، لأن الباء في بالغير هي علية، والواجب تعالى والواجب الوجود بالذات أصلا هو عبارة عن الذي لا يتوقف أي شيء فيه على العلة، وبالتالي لا مجرى للوجوب بالغير ولا للامتناع بالغير في حق واجب الوجود بالذات. فواجب الوجود بالذات فقط واجب الوجود بالذات، ويجري عليه الإمكان بالقياس والوجوب بالقياس، أما بالغير لا يصدق على الواجب. قال أولا أن واجب الوجود بالذات، يعني هنا بيقول ميردامات، ميردامات يقول كلمة أن كل شيء بالغير مصداقه فقط الممكن بالذات. واجب بالغير هذا فقط ممكن بالذات، ممتنع بالغير هذا فقط ممكن بالذات، لأن الامتناع بالغير هو عدم العلة، لأن الوجوب بالغير هو وجود العلة، فبالتالي كل شيء بالغير يتوقف على العلة، والذي يتوقف على العلة ليس إلا الممكن بالذات الذي تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، فيحتاج إلى العلة. ولذلك يقول موضوع كل شيء بالغير، طبعا الإمكان بالغير ما له موضوع لأنه ممتنع، الوجوب بالغير والامتناع بالغير موضوعه فقط الممكن بالذات. يقول إن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا واجبا بالغير، ويتبين به أن كل واجب بالغير فهو ممكن، وكذا كل ممتنع بالغير فهو ممكن. يعني لا يكون إلا الإمكان الذاتي هو الذي يصدق عليه وصف آخر بالغير. واضحهم؟ ثم قال ثانيا أنه لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزومية. هذا واضح، تبين أصلا في المثال ليس بين الواجبان بالذات علاقة لزومية، لأنه فرضهما واجبان بالذات يعني ما في علية ومعلولية، وذلك لأنهما إنما تتحقق بين شيئين، لأن يعني هذا الفرض واجبان بالذات تتحقق بين شيئين، عفوا، لأن العلاقة اللزومية تتحقق بين شيئين، أحدهما علة للآخر أو هما معلولا علة ثالثة، ولا سبيل للمعلولية إلى واجب الواجب بالذات. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى الفصل الثاني. الفصل الثالث وهو من أهم الفصول، الفصل الثالث أيضا يبدأ المصنف بعد أن تكلم في الفصل الأول عن القسمة المواد إلى ممكن وواجب وممتنع، ثم بعد ذلك جعل فصلا مستقلا من انقسام المواد إلى ما بالذات وما بالقياس إلى الغير وما بالغير، يشرع في الفصل الثالث وفي الفصل الرابع إلى بيان أحكام الواجب بالذات. الفصل الثالث أحكام الواجب بالذات، في الفصل الثالث أن الواجب بالذات لا ماهية له، ما في ماهية للواجب بالذات. الفصل الرابع أن الواجب بالذات واجب من جميع الجهات، يعني لا شوب إمكان، يعني إذا كان واجب بالذات فعلمه ضروري وقدرته ضرورية وحياته ضرورية، وهذا الذي يثبت به كل الصفات الإلهية. هذا الفصل الرابع. ثم يشرع بعد ذلك الفصل الخامس إلى الأخير بذكر أحكام الإمكان والممتنع. قبل البدء بالفصل الثالث ينقسم هذا يعني الكلام في هذا الفصل، يقع على عدة أمور. الأمر الأول هو في بيان بعض التصورات الضرورية، بعض المفاهيم والتصورات الضرورية. الأمر الأول بيان بعض التصورات الضرورية، الأمر الثاني هو بيان بعض القواعد العقلية الضرورية. الأمر الثالث في تحرير محل الكلام، تحرير محل الكلام وبيان الأقوال في المسألة، لأن المصنف هنا لم يذكر الأقوال لكن يوجد أقوال في المسألة. أما بالنسبة إلى المفاهيم، عنوان المسألة هي أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته. هل يفهم من العنوان أن له ماهية وماهيته إنيته؟ ليس هذا المقصود. حتى يتضح لابد من معرفة أولا معنى الإنية المقصود، معنى الماهية بالمعنى الأخص، والماهية بالمعنى الأعم. يعني يوجد هذه الأمور الثلاثة لابد من توضيحها تصورا. أما الإنية، الإنية بحسب الاستطلاع تطلق على الوجود مقابل الماهية، تطلق على الوجود مقابل الماهية، ومن هنا يسمى البرهان الإني بالبرهان الإني، باعتبار أنه أنت من وجود المعلول تعلم بالعلة، يسمى برهان إني من هذا، لأنه كما ذكر الشيخ الرئيس وغيره في الشفاء وغير الشفاء أنه سمي البرهان الإني برهان الإني، لأنك من التحقق تعلم بأمر آخر، من تحقق الدخان تعلم بوجود النار مثلا. يعني الإنية تدل على الوجود، وهذا ما صرح به مثلا ابن رشد. ابن رشد قال في بحث الجواهر والأعراض، طبعا من استعمالاته، قال إن الجواهر علة إنية الأعراض، إذا أردنا أن نفهم هذه الكلمة، يعني الجوهر هي علة لها مدخلية في كونها علة لوجود الأعراض، لأن الأعراض كما تبين سابقا هي نعوت توجد في الجواهر. الجواهر ليست علة ماهيات الأعراض، يعني الجواهر ليست لا جنس ولا فصل الأعراض، إنما هي علل وجود الأعراض، علل القوام يسمونها. أيضا يقول الفارابي في كتابه الألفاظ المستعملة في المنطق، وهو كتاب مهم جدا، يقول: ربما سمي وجود الشيء إنيته. سمي وجود الشيء إنيته، يعني يستعمل لفظ الإنية بمعنى الوجود. هذا بالنسبة إلى لفظ الإنية. وقد يقال يطلق يعني لفظ آخر يراد به الوجود أيضا، وهو لفظ الهوية. الهوية والإنية تدل على الوجود. أما بالنسبة للفظة الماهية، فالماهية تارة تطلق بالمعنى الأخص، وتارة أخرى تطلق بالمعنى الأعم. أما الماهية بالمعنى الأخص فهي التي تقدمت معنا سابقا، وهي يقول الفارابي في كتاب الحروف صفحة 116، يقال: إنما يسمى الماهية كل ما للشيء صح أن يجاب به في جواب ما هو هذا الشيء، يعني الواقع في جواب ما هو، الواقع في جواب ما هو. هذا الماهية عندما نقول واقع في جواب ما هو، يعني إذا عزلنا وجوده وسألنا ما هو، هذا الضرورة، لأن الله يقال ما هو، تقول واجب الوجود. حضرت مو ما هو اللغوي، يقصد من كلمة الماهية الواقع في جواب ما هو، يعني ما هو هي سؤال التعريف. لاحظت مو أنه يقال ما هو، لأنه قد يقول شخص خب إذا كانت الماهية بالمعنى الأخص هي التي يقال في تقع في جوابا لما هو، خب أنا أسأل ما هو الله، يقال لي مثلا الله هو الخالق، الله هو العالم المطلق. ليس هذا المراد. المراد بالدقة من كون الماهية بالمعنى الأخص هي التي تقع جوابا عن سؤال ما هو، أنها تقع جوابا عن سؤال التعريف بغض النظر عن التحقق. يعني أنت لاحظت كيف سين، يعني أنت في الحقيقة حصل وجود أمر، يمكنك أن تنظر لهذا الأمر بمعزل عن كونه موجودا فتقول ما هو. أحسنت، صح، هي الجواب بالحد التام أو بالحد الناقص، أو ما الحقيقية، يعني الجواب بما، ما هو الجواب بما هو. نحن فقط نريد أن نبين الماهية، الماهية هي التي تقع جوابا بما هو، ولكن ليس مطلق ما هو، بل ما هو المعزول عن التحقق. يعني أنت تقول مثلا تحقق أمر جيد، فصار هذا الأمر موجودا، تقول أنا أنظر إليه لا من حيث هو موجود فأسأل ما هو.
المفروض
العكس، لا تعزل وجوده فتقول ما هو الشيء. كيف شو رأيك، شو نظرك أنت؟
لأن ما هي الحقيقة وحد الوجود.
إيه صح،
أنا ألحظ الوجود لأقول أن هذا الوجود ما هو حقيقي.
صح، أنا أقصد تعزل الوجود، يعني لا تأخذ الوجود جزءا من معناها. يعني عندما تقول ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، لا تأخذ الوجود في حده، لا تقول حيوان ناطق موجود. عندما لاحظ، عندما نقول الماهية بالمعنى الأخص هي المعنى والواقع في جواب ما هو الذي يتعقل لا بشرط عن الوجود.
تمام. ففي إذا سألنا عن الله فرق أنه واجب الوجود،
هذا لم يعزل عن الوجود، يعني أخذ في قوامه الوجود. لاحظت؟ فإذا كلام بالماهية بالمعنى الأخص مو سؤال ما هو اللغة، وهذا كثير أحيانا يشتبه قولنا عندما نسأل. يعني لاحظ الفارابي أحيانا يعبر بهذه الطريقة، يقال تارة أنت تتوجه هكذا، تقول هو تقول هكذا هو ما هو، يعني هذه الهوية المتحققة ما هي، وكأنك تقول أنا أسأل عن معنى الشيء الموجود، وكأن معناه غير وجوده. كأن معناه غير وجودي. يعني تقول وجد إنسان فأخذت من هذا الموجود الوجود والإنسانية، هذه الإنسانية التي أخذت لا بشرط عن الوجود تسمى الماهية. فالواقع في الماهية بالمعنى الأخص هي التي تقع في جواب ما هو بعد عزلها عن الوجود بهذا المعنى، هذا يقال له الماهية بالمعنى الأخص. أما الماهية بالمعنى العام، لا، الماهية بالمعنى العام دون هذا الشرط. كما تقول ما هو الله، تقول الله هو واجب الوجود، فهي مصدر صناعي أيضا. يعني هي ماهية مأخوذة من قولنا ما هو، ولكن ليست مأخوذة من قولنا ما هو بشرط عدم أخذ الوجود قيدا وجزءا. لا، تسأل بمعنى الذات المتحققة ما هي، لاحظت؟ وهذا ما عبر ويقال له الماهية بالمعنى العام. هذا ما عبر عنه مثلا شريف الجرجاني في كتاب التعريفات صفحة 40، يقول حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو، هذا الذي يقال، لذلك يقال الماهية بالمعنى العام هي التي ما به الشيء هو هو، يعني حقيقة الشيء، تحقق الشيء، ذات الشيء، سواء أكانت ذاته يمكن عزلها عن الوجود أو لا يمكن عزلها عن الوجود. يعني تذوت الشيء أن يكون ذاتا، خب الله ذات، ولكن ليس ذاتا يمكن عزلها عن الوجود، هذا يقال له الماهية بالمعنى العام. هنا في هذا الفصل له ماهية، صح صح،
ماهيته
صح بالماهية والمعنى العام، صح صح صح. لا، نحن نريد أن نقول الواجب ماهيته إنيته ولا غير، يعني ليس له ماهية بالمعنى الأخص، لاحظت؟ ماهيته إنيته ولا غير. وإلا نعم، كل موجود ماهيته إنيته، بمعنى أن كل موجود يصدق عليه على وجوده أنه ماهية بالمعنى العام، صح؟ فيصدق على ذات الشيء، وجود الشيء، أنه ماهية بالمعنى العام. هنا نريد أن نقول واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، يعني فقط وليس له ماهية بالمعنى الأخص، ليس له ماهية بالمعنى الأخص. وهذا هو المقصود من أن واجب الوجود ليس له ماهية بالمعنى الأخص. بعد ذلك غدا إن شاء الله سينتقل البحث إلى أي شيء، ولذلك هذه المسألة لاحظ عنونت في كتبهم بعناوين متعددة، عنوان أن ماهيته إنيته، عنوان آخر أنه لا ماهية له بالمعنى الأخص، عنوان ثالث أن وجوده عين حقيقته، عنوان رابع أنه عين ماهيته بالمعنى العام، إلى غير ذلك. جيد، فإذا إلى هنا تم هذا البحث التصوري. البحث اللاحق هو أن المصنف لماذا بحث المسألة هنا، والحال أنها في كتب المحققين، بعض المحققين بحثت في مكان آخر، يعني أين بحثت هذه المسألة في كتب الحكماء. وسنجد أن تغير محل البحث يرجع إلى سياق فلسفي، لأجله تغير محل البحث، يأتي والحمد لله رب العالمين.